الثانية حط الثانية نجرب.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سورة الممتحنة بعد أن فسرنا أوائل الآيات منها. نواصل في قراءة بقيتها. تقدم معنا أن سورة الممتحنة نهت المؤمنين عن موالاة الكافرين الذين يعادون المؤمنين ويحاربون الله ورسوله ويصدون عن دين الله. ثم جاءت الآيات تبين أن هؤلاء الكفار الذين نهينا عن موالاتهم على قسمين: قسم لم يقاتلون في الدين ولذلك يشرع لنا أن نحسن إليهم، وقسم بذلوا من أنفسهم في محاربة دين الإسلام، ولذلك إذا قدمت إليهم شيئا من المعروف فسيستعملون هذا المعروف في الصد عن دين الله ومحاربة أولياء الله ومن ثم تكون قد ساعدتهم على المنكر والباطل، وتكون قد جعلتهم يستمرون في سبيل الغواية. فهذا المعروف الذي قدمته إليهم ليس من الإحسان إليهم. ديننا القويم يأمر المؤمنين بأن يكونوا محسنين إلى الآخرين، ومن أنواع الإحسان أن نصد أهل الظلم عن ظلمهم، وأن لا نمكنهم من فعلهم السيء. فعندما تقدم المعروف لمن يستعمل المعروف في معصية الله تكون قد أسأت إليه، ولا تكون من المحسنين إليه. ولهذا فأنت في عدم بذل المعروف له تكون محسنا له. هكذا أيضا فيما يتعلق بالقتال، المؤمن عندما يقاتل غير المؤمنين الذين يحاربون الله ورسوله يكون محسنا إليهم في ذلك القتال، لأنه بذلك لا يمكنهم من الصد عن دين الله الذي يغضب الله عليهم به وتزداد سيئاتهم. وهكذا كل من جاءت الشريعة بإنزال العقوبة به إنما ننزل العقوبة به من باب الشفقة به والإحسان إليه. فعندما يوجد من يفعل شيئا من الجرائم التي فيها حد شرعي نحن إنما ننزل العقوبة به إحسانا إليه لا من باب الإساءة إليه. وهكذا المسلم محسن إلى الجميع، حتى من يعاديهم يحسن إليهم في معاداتهم، حتى من يقاتلهم يحسن إليه في مقاتلته، حتى من يقتله يحسن إليه، لأنه بذلك يخفف من معاصيه ويوقف صده عن دين الله، ومن ثم ينقص إثمه ولا يصل إلى الدرجة القصوى من درجات الكفر. ولهذا فالمؤمن محسن في كل أحواله. يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله، أي يا أيها المؤمنون، لا ينهاكم الله ولا يأمركم بترك الإحسان والبر والخير والمعروف إلى الآخرين الذين لم يقاتلوكم ولم يستعملوا هذا المعروف في معصية الله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي لم يكن قتالهم، لم يكونوا مقاتلين لكم بسبب دخولكم في دين الله، ولم يخرجوكم من دياركم، أي لم يبعدوكم عن منازلكم ومساكنكم كما فعلت قريش، أن تبروهم أي تقدموا إليهم المعروف الذي يعينهم على أمور دنياهم، وتقسطوا إليهم أي تكونوا عادلين معهم فتجتنبون الظلم فيما يتعلق بالتعامل معهم. إن الله يحب المقسطين، المقسطون هم العادلون بخلاف القاسطين. القاسط هو الظالم، والمقسط هو العدل العادل. وبهذا قسم الله جل وعلا الأفعال التي تمنعنا من تقديم المعروف إلى غير المسلمين إلى ثلاثة أمور: أولها المقاتلة في الدين، وثانيها الإخراج من الديار، ويشمل هذا الوقوف في جميع النعم بحيث لا يمكننا المسلمين من الوصول إلى النعم. والجريمة الثالثة مساعدة الآخرين على منع الخير من الوصول إلى المؤمنين. فهذه الجرائم الثلاث تجعلك لا تقدم المساعدة والمعونة لهؤلاء الكفار. لماذا؟ لأنهم سيستعملون هذه المساعدة والمعونة فيما يزيد من غضب الله عليهم ويزيد من عقوبتهم في الآخرة ويزيد من كفرهم. ولذا نهي عن مساعدتهم، مع كوننا نتمنى لهم أن يكونوا من أهل الإيمان، وندعو الله أن يتركوا باطلهم وكفرهم ليدخلوا في دين الله. ثم قال تعالى: إنما ينهاكم. إنما أداة حصر، أي النهي، عن النهي في تقديم المساعدة والمعونة إنما هو لمن وجدت فيه إحدى هذه الأفعال الشنيعة، أولها القتال في الدين، وذلك بالسعي إلى سفك دم المسلمين وتجميع الناس من أجل مقاتلة المسلمين. والخصلة الثانية الإخراج من الديار بإبعاد المسلمين من مساكنهم وعدم تمكينهم من استعمال نعم الله في مراض الله. ويلحق بالإخراج من الديار أخذ الأموال وعدم التمكين من بقية النعم. وجريمة الثالثة المساعدة والمعاونة في مقاتلة المسلمين أو في منع وصول الخير إليهم. ولذا قال: وظاهروا على إخراجكم. والله جل وعلا نهى عن موالاة الكافرين، نهى عن موالاة الكافرين بمعنى مساعدتهم ومظاهرتهم على المسلمين. وإذا تقرر هذا فإن باب المعروف الذي جاءت به الشريعة يشمل غير المسلمين متى كانوا لا يستعملون هذا المعروف في معاصي الله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له ثياب، فأهدى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا منها، فبعثه عمر إلى أخ له مشرك. وجاء في الحديث الآخر في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: يا رسول الله، إن أمي قد قدمت مشركة وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. وقد ذكرنا في قوله تعالى في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر بمصاحبتهم والإحسان إليهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر البر بأنه حسن الخلق، فدل هذا على أن حسن الخلق مع غير المسلمين من المأمور به شرعا إذا لم يكونوا يستغلون ذلك في الصد عن دين الله جل وعلا. ثم قال تعالى: ومن يتولهم، أي من يتولى هؤلاء الكافرين ويساعدهم في إخراج المؤمنين من ديارهم ويقاتل المؤمنين فأولئك هم الظالمون. لما ذكر في الآية الأولى العادلين المقسطين، ذكر في الآية الثانية ما يتعلق بالظالمين، لأن من والى الكافرين الذين يقاتلون المؤمنين ويصدون عن دين الله فهو ظالم ليس بعادل، لأنه قد جعل الأمور في غير مواضعها، لأن الله إنما خلق الكون من أجل عبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أراد أن يكون الناس غير عابدين لله فقد أراد أن يستعمل الكون في غير ما وضع له وغير ما خلق له، فيكون من الظالمين. ثم ذكر الله جل وعلا أمرا آخر يتعلق بصلح الحديبية. قصة حاطب بن أبي بلتعة التي كانت سببا لنزول أوائل السورة كانت قبل صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يخرج إلى مكة، فورى وقال بأنه سيخرج إلى خيبر، وأخبر بعض من يختص به بوجهته الحقيقية، فقام وكان منهم حاطب بن أبي بلتعة، فكتب حاطب إلى قريش ينذرهم من خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأدرك الكتاب، أرسل بعض أصحابه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، فأدركوا المرأة التي أرسل معها الكتاب وأخذوا الكتاب وأعادوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في قرابة 1400 من الصحابة، ذهبوا إلى مكة، فجاءوا حتى وصلوا إلى الحديبية، ثم إن قريشا صدت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يأتي إلا لأداء النسك والعمرة. وهكذا شأن الكافرين، ومن مات لهم يريدون أن يصدوا المؤمنين عن دين الله. فحصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ونزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بصلح الحديبية. وكان من بنود الصلح أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعيده إلى مكة، وأن من جاء من المدينة إلى مكة فإنهم لا يعيدونه إلى المدينة. وكان بعض الصحابة يظن أن في هذا نقصا وبخسا للمؤمنين، ولكنه كان من أسباب نصر المؤمنين، لأن المؤمنين الذين بقوا في مكة كانوا يدعون إلى الله في مكة، فأسلم كثير من أهل مكة في هذه المدة، ولأن وجاء أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، وجاء بعده اثنان من أهل مكة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مع الرجلين، فلما خرجوا من المدينة قتل أبو بصير أحد الرجلين، وهرب الآخر منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله. قال أبو بصير: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب، خشي أن يكون سببا من أسباب القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرغب في القتال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا. فقال: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك، قد أرجعتني إليهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج من المدينة. فكانوا في طرق التجارة، ذهب إلى طرق التجارة، وهرب من مكة بعض المسلمين الذين كانوا فيها فذهبوا إلى أبي بصير وكانوا يأخذون التجارة تجارة قريش، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب إلغاء هذا الشرط من الصلح من أجل أن تأمن تجارتهم وأموالهم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأرسل إلى أبي بصير وأصحابه أن يأتوا إلى المدينة. قبل إلغاء هذا الشرط جاء بعض النسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنات أزواجهم كفار لا زالوا مشركين، ولا يجوز للمسلمة أن تبقى في ذمة المشرك زوجة له، وحينئذ نزلت هذه الآيات من أجل بيان أن النساء لا يدخلن في الشرط الذي كان في الصلح وأنهن يبقين عند المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدفعون المهر الذي دفعه زوج تلك المرأة من أجل أن يسمح لها بالبقاء مع المؤمنين. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، في قوله يا أيها الذين آمنوا دلالة على أن حكم هذه الآية باق وأنه لم ينسخ، وإلا لأنه وجه الخطاب للمؤمنين وبما يشمل أهل الإيمان إلى قيام الساعة، ولو كان هذا الحكم نسخ لوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعمل به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الأحكام التي في هذه الآية باقية ولم تنسخ. قال إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، أي انتقلن من بلد الشرك إلى بلد الإيمان، فامتحنوهن أي اختبروهن وانظروا هل هجرتهن لله أو أنهن إنما أردن الدنيا أو أردن الفرار من الأزواج أو لم يردن الله ورسوله بهذه الهجرة، فإن الناس يتفاوتون في مقاصدهم، فمن كان قصده للآخرة أيده الله ونصره، ومن كان قصده الدنيا فإنه لا يكون منصورا. قال فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، رب العزة يعلم بحقيقة ما عندهن، هل هذه الهجرة إيمان منطلقة من الرغبة فيما عند الله وفي الدار الآخرة أو أنه من أجل الدنيا، ليست هجرتهن من باب الإيمان. قال الله عز وجل فإذا امتحنتموهن واختبرتموهن فعلمتموهن مؤمنات. قيل الاختبار يكون بجعلهن يقسمن بأنهن لم يهاجرن إلا الله، وقيل بأنه يكون باختبارهن في بعض مسائل الدين والإيمان، فإن المؤمن يعرف أحكام دينه. قوله فإن علمتموهن مؤمنات أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات، سمى غلبة الظن هنا لما كانت موكولة إلى علم الله علما، وفيه دلالة أن لفظة العلم قد يراد بها الظن. قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي لا تعيدوهن إلى الكفار ولو كان بينكم وبينهم صلح، ومن بنود الصلح إرجاع من جاء من المسلمين، لأن النساء يستثنين من هذا. قال تعالى لا هن حل لهم، يعني هؤلاء النساء المؤمنات لا يجوز لأزواجهن الكفار أن يطأوهن وأن يبقوهن عندهن، ولا هم يحلون لهن، أي لا يجوز لهن للنساء المؤمنات أن يمكن أزواجهن الكفار من وطئهن ومن الاستمتاع بهن، فكيف يبقين عند هؤلاء الكفار الذين كانوا أزواجا قبل إسلام هؤلاء النسوة، وهم لا يجوز لهن وهن لا يجوز لهن البقاء معهن معهم؟ فقال تعالى: وآتوهم، أي أعطوا الأزواج الكفار الذين ذهبت أزواجهم وهاجرن للمسلمين، أعطوهم ما أنفقوا، أي المهر الذي دفعوه إلى هؤلاء النسوة المؤمنات المهاجرات. فإذا دفعتم إليهم المهر فأبقوهن عندكم، قولوا لهم: تزوج بامرأة أخرى وخذ المهر الذي دفعته لتتمكن من الزواج بامرأة أخرى تماثلك. ثم قال تعالى: ولا جناح عليكم، أي ليس عليكم حرج يا أيها المسلمون أن تتزوجوا بهؤلاء النسوة اللاتي هاجرن وأزواجهم كفار، بشرط أن تعطوا هؤلاء النسوة المهر. فلا تكتفوا بالمهر الذي دفعتموه إلى الزوج، بل ادفعوا مهرا آخر للزوجة المهاجرة. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، لئلا يقول قائل: قد أعطيت المهر للزوج الكافر. فنقول: لا يكفي هذا، لا بد من إعطاء مهر آخر للزوجة. والمهر الأول كان على بيت المال وعلى عموم المسلمين، والمهر الثاني هذا على الزوج الذي يريد النكاح بهذه المرأة. ثم قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا تبقوا الكافرات زوجات لكم، بل فارقوهن، فإنه لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بالكافرة ولا أن يبقيها عنده. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الكوافر جمع كافرة، ولم يقل الكافرات، مع أن الأصل أن تجمع جمعا سالما، ولكنها هنا جمعت جمع تكسير لأنها قد كفرت مرتين، كفرت بالله بعدم دخولها في دين الإسلام، وكفرت بحق الزوج. ثم قال تعالى: واسألوا ما أنفقتم، أي يمكنكم أن تطالبوا بالنفقة، وليسألوا ما أنفقوا، أي وليعطوا ما أنفقوا. ذلكم حكم الله، أي هذا الحكم الذي قررناه حكم صادر من رب العزة والجلال، أمر من رب العالمين. فلا يقول النقائل: كيف تتركون الصلح؟ نقول لهم: طاعة الله ألزم، وكل صلح ينافي شرع الله فهو صلح باطل لا يجب الوفاء به. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، والصلح بين المؤمنين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ففي هذه الآية تقديم حكم الله على طاعة غير الله، وأن الطاعة المطلقة إنما تكون لله، وأما طاعة غيره فلا تكون إلا بشرط عدم معارضتها لأمر رب العزة والجلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقوله: يحكم بينكم، أي يفصل بين المؤمنين والكافرين في مسائل نزاعهم واختلافهم، ويفصل بين المؤمنين بعضهم مع بعض متى حصل عندهم التباس في معرفة الحكم الشرعي، والله عليم، أي لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم بما كان، ويعلم من ينقض الصلح ممن لا ينقضه، وهو جل وعلا يعلم أوجه المصالح والمفاسد في جميع القضايا. حكيم، أي أنه يضع الأمور فيما يناسبها من الأحوال، وهذا من مقتضى حكمته جل وعلا. وهو حاكم، أي أنه ينزل الأحكام الملزمة التي يجب على المؤمنين أن يلتزموا بها. ثم ذكر جل وعلا أمرا ممكن الحصول إمكانا عقليا، بأن تهرب، بأن يكون هناك هروب من امرأة مسلمة تهرب من المسلمين وتذهب إلى الكفار، فقال تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم، أي هرب منكم بعض نسائكم إلى الكفار فعاقبتم، أي حصل منكم أن تمكنتم من أخذ الغنائم من الكفار فعاقبتم، أي عاقبتموهم وأتيتم بعدهم على أموالهم، فحينئذ خذوا من هذه الأموال لهؤلاء الأزواج الذين هربت زوجاتهم بمقدار ما دفعوه من المهر. فقوله عاقبتم أي أخذتم من الغنائم وعاقبتم الكفار في أموالهم، وليس المراد بها من العقوبة، وإنما يراد بها من التعقيب. فحينئذ فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أي أعطوهم المهر الذي دفعوا، تعطونه من أي شيء؟ من الغنيمة. واتقوا الله، أي ليكن الله بين أعينكم قبل أن تقدموا على أي عمل تريدون أداءه، فاخشوا من عقوبة الله ومن غضبه بالإقدام على طاعته وترك معصيته، لأنكم مؤمنين، والمؤمن يتقي الله عز وجل، وخوفه من الله وتقواه لله، فهو لا يخاف من أعدائه، وإنما يخاف من الله أن يسلط عدوه عليه. في هذه الآيات من الفوائد والأحكام جواز بر الكافرين، وخصوصا القرابة، إذا لم يستعينوا بهذا البر والمساعدة على شيء من معصية الله. وفيه أنه لا يجوز للإنسان أن يعين أحدا في معصية الله عز وجل. وفي هذه الآيات التشنيع على من يوالي من يقاتل المؤمنين ويناصرهم، وقد جاءت الآيات بالتغليظ في ذلك جدا، حتى نفي الإيمان في آخر سورة المجادلة كما تقدم معنا. وفي هذه الآيات تحريم موالاة أولئك الذين يخرجون المؤمنين من ديارهم، والإخراج من الديار قد يكون بطردهم وإبعادهم، وقد يكون بالتضييق عليهم، وقد يكون بعدم تمكينهم من أداء شعائر دينهم. فكل من ساعد الكفار في شيء من هذه الأمور فقد حاد الله ورسوله. ومن أمثلة ذلك من جعل الكفار يمنعون المؤمنين من أداء الصلوات في البرية وفي الخلاء والمكان العام، أو من جعل الكافرين يمنعون المسلمين من احتجاب نسائهم ولبسهن ما يغطي أبدانهن، فمن ساعدهم على ذلك فهو ظالم يخشى على معتقده بسبب ذلك. وفي هذه الآيات من الفوائد تحريم موالاة الكافرين، وأن ذلك من أنواع الظلم. وفي هذه الآيات الأمر بالعدل مع الجميع، حتى مع الأعداء والكفار، وبيان أن من عدل معهم فإن الله يحبه، وأن من ظلمهم فإن الله لا يحبه لظلمه. وفي هذه الآيات مشروعية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وفي هذه الآيات أن الهجرة لا تختص بالرجال بل قد تكون للنساء. وفي هذه الآيات أن الهجرة يجب أن تكون خالصة لله، لا يجوز للإنسان أن ينوي بها شيئا من أمور الدنيا، وإنما الهجرة المشروعة التي يتقرب بها لله عز وجل ويحصل الإنسان بها على الأجر العظيم هي الهجرة التي تكون لرب العزة والجلال، يريد الإنسان بها الدار الآخرة. وفي هذه الآيات مشروعية اختبار من جاءت مهاجرة ليتحقق أن هجرتها لله ليست للدنيا. وفي هذه الآيات أن من هاجرت من بلاد الكفار وجب على المسلمين قبولها متى كانت لا تتمكن من إقامة شعائر دينها في بلد الكفر. وفي هذه الآيات تحريم بقاء المرأة المسلمة تحت الزوج الكافر مهما كانت الأحوال ومهما احتاجت إليه من مال أو سكنى. وفي هذه الحال إذا لم تجد مالا أو سكنى فإنه يجب على المؤمنين أن يؤوها بعد التأكد والاختبار أنها لم تترك زوجها من أجل الدنيا. فإن بعض النساء قد تترك زوجها لخصومة، قد تترك زوجها الكافر لخصومة بينهما، فحينئذ لا تدخل معنا في هذه الآيات في نصرتها واستقبالها ونحو ذلك مما جاء من الأحكام. وفي هذه الآيات تحريم أن تتزوج المرأة المسلمة بالكافر مهما كانت ديانته، سواء كانت نصرانيا أو يهوديا أو مشركا أو بوذيا أو لا يقر بدين، فإنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بمن كان كذلك. وفي هذه الآيات أن المرأة المسلمة إذا تزوجت أن المرأة المسلمة إذا تزوجت بغير المسلم فزواجها باطل، لا يجيز لهذا الزوج أن يطأها ولا يجيز لها أن تمكن هذا الزوج من وطئها، وكلما وطأها فإنه يعتبر زنا في حكم الشرع. وفي هذه الآيات أن المرأة إذا أسلمت وكانت تحت زوج كافر فإنه ينقطع النكاح بينهما، لكننا نبقيهما مدة العدة 3 حيض، فإذا أسلم الزوج في هذه المدة فهما على نكاحهما السابق ولا يحتاجون إلى تجديد عقد. وإن انتهت مدة العدة ولم يسلم الزوج فإنه ينقطع النكاح وينفسخ، ولو قدر أنه أسلم بعد ذلك فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. وفي هذه الآيات تحريم أن يتزوج الكافر بالمسلمة. وفي هذه الآيات أن المرأة التي أسلمت وهي تحت زوج كافر إذا هاجرت منه وجاءت للمسلمين فإنهم يدفعون لزوجها المهر الذي دفعه لها، يدفعون للزوج المهر الذي دفعه الزوج لها. وفي هذه الآيات أن المرأة المهاجرة إذا انفسخ نكاحها من زوجها غير المسلم وانتهت مدة العدة يجوز لها أن تتزوج، ويجوز لكن لا تتزوج إلا بمسلم، ويجوز للمسلم أن يتزوجها ولا حرج عليها، لكن يجب أن يدفع لها مهرا ولا يكتفى بما دفع لزوجها. وفي هذه الآيات دلالة على وجوب المهر في النكاح، فإنه في هذه الآية أوجب دفع المهر إلى المرأة المهاجرة إذا تزوجها المسلم، فدل هذا على أن من الواجبات وضع مهر في عقد النكاح. وقد اختلف أهل العلم في أقل مقدار يجزئ في مهر النكاح، فقال أحمد والشافعي أقل ما يصدق عليه اسم المال ولو كان قليلا، وقال مالك لا يكون إلا فيما تقطع فيه الأيدي 3 دراهم أو 1/4 دينار، وقال الإمام أبو حنيفة أقل ما يكون في المهر مقدار 10 دراهم ولا يجوز بأقل من ذلك. ولعل القول الأول هو أظهر الأقوال، لأنه لم يأتي دليل يدل على أن المهر يتقيد بهذا المقدار الذي ذكره أصحاب هذه الأقوال. وفي هذه الآيات وجوب أن يفسخ المسلم نكاحه من الكافرة فلا يجوز، وفيها أنه يحرم على المسلم أن يتزوج بامرأة كافرة. وقد ورد في النصوص استثناء الكتابية من اليهودية والنصرانية، فإنه يجوز للمسلم أن يتزوج بهن، ويجوز له إذا أسلم أن يبقي المرأة الكتابية في ذمته، لقوله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، لكن يشترط في ذلك أن تكون المرأة عفيفة، فأما إذا كانت غير عفيفة كمن لا تمنع الرجال من الذهاب معها أو من الرقص معها أو من تقبيلها، فحينئذ لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، لقوله تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المحصنة. وفي هذه الآيات أن من أسلم وكان عنده زوجة كافرة فإنه ينفصم عرى الزوجية بينهما، فإن أسلمت قبل انتهاء عدتها ب3 حيض فإن النكاح باق على ما هو عليه، وإن مضت العدة وهي لم تسلم فإنه حينئذ ينفسخ عقد النكاح بينهما. وفي هذه الآية أنه يجب الوفاء بالصلح الذي يعقده أهل الإسلام، ويجب الوفاء بالعقود لأن هذا هو الأصل. وفيه أن في هذه الآيات أن كل صلح أو كل عقد يخالف شرع الله فإن شرع الله يقدم عليه ولا يجب الوفاء به، وذلك لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وهذا معنى قوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وفي هذه الآيات أن جواز أخذ الغنائم في القتال الذي يكون بين المسلمين وغير المسلمين. وفي هذه الآيات أن من ذهبت زوجته، أن المؤمن الذي ذهبت زوجته إلى الكفار مرتدة فحينئذ نعيد إليه مهره من الغنائم التي تؤخذ من المسلمين من الكافرين. وفي هذه الآيات وجوب تقوى رب العزة والجلال، وفيها بيان أن الالتزام بالأحكام السابقة من التقوى، مما يدلك على أن التقوى وإن كان مصدرها القلب إلا أنها تشمل أعمال البدن. وفي هذه الآيات أن اسم الإيمان لا يقتصر على اعتقادات القلوب، فإن الله جل وعلا قد جعل من التزم بهذه الأحكام السابقة من المؤمنين، فقال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفيه ذكر دليل من الأدلة التي تجعلك من المتقين، وهو أنك مؤمن بالله، ومن مقتضى إيمانك أن تخاف من الله وأن تتقي غضب الله في الإقدام على طاعته والإحجام عن معصيته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا المسابقة إلى الخيرات، وأن يغفر لنا ما مضى منا من الزلات، وأن يوفقنا فيما يأتي للأعمال الصالحات. اللهم تقبل منا ما أديناه من عمل صالح فيما مضى، واغفر لنا الخطأ والزلل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، عندنا من الخطأ والإسراف في الذنب ما أنت به عليم وأنت الغفور الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك التوبة النصوح. اللهم يا حي يا قيوم، أعد المسلمين إلى دينك، وألزمهم كلمة التقوى، واجعلهم من أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، وألف ذات بينهم على الحق. اللهم يا حي يا قيوم، اجمع بين المسلمين على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، أعدنا إلى دينك عودا حميدا. اللهم أعدنا إلى دينك عودا حميدا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
صحيح أن آية إذا جاءكم المؤمنات مثال لتخصيص السنة بالقرآن،
هذه الآية مما مثل به طائفة من أهل العلم لتخصيص عموم السنة بالكتاب.
السائل: ما حكم
لقطة في الحرم؟ الأصل أن الأموال المملوكة للآخرين لا يجوز لأحد أن يتسلط عليها وأن يأخذها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وحينئذ فالأصل المنع من أن يأخذ الإنسان مال غيره، إلا أن المال إذا فقده صاحبه وضل عن مالكه، فحينئذ له من الخاصية ما يبيح لأحد المسلمين أن يأخذه ليحاول أن يعيده إلى صاحبه، وهذا يقال له اللقطة. واللقطة على أربعة أنواع، النوع الأول من أنواع اللقطة ما يمتنع بنفسه من صغار السباع، مثل الإبل ومثل البقر والجاموس، فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها أو أن يأخذها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. فمثل هذا النوع لا يجوز التقاطه في الحرم ولا في غير الحرم. النوع الثاني لقطة الحرم التي تكون داخل حدود الحرم من الأميال، وغالب مكة من الحرم، فهذه اللقطة الأولى بالإنسان أن لا يلتقطها وأن يتركها، فإن قال سيأخذها ضعيف إيمان قيل إذا أخذها لم تحاسب أنت بها وسوف يحاسب هو بها، بحيث تبقى الأموال في مواطنها وأمكنتها. ولكن يجوز للإنسان أن يلتقطها بشرط أن يعرفها أبدا ولا يمتلكها أو يسلمها إلى من يعرفها كشرطة الحرم. والأولى بالإنسان ألا يأخذ لقطة الحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني من يقوم بالتعريف بها. النوع الثالث من أنواع اللقطة لقطة المال الذي لا تتعلق به همة أوساط الناس في غير الحرم، فهذه يجوز للإنسان أن يلتقطها، مثل العصا والتمرة الواحدة ونحو ذلك. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهنا هذه لقطة، ولكنها لما كانت لا يوبه لها ولا تتعلق بها همة أوساط الناس لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها وأكلها، إنما منعه من أكلها كونه خشي أن تكون من الصدقة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لقطة العصا والصوت والحبل، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في إسناد هذا الخبر. والنوع الرابع من أنواع اللقطة ما لا يمتنع من صغار السباع ولا يكون في الحرم وتتعلق به همة أوساط الناس، فهذا إذا عرف الإنسان من نفسه أنه سيقوم بالتعريف به فلا حرج عليه في أن يلتقطها، فإذا التقطها وجب عليه أن يعرفها سنة بأن يتحدث مع الناس في المجامع التي يكون فيها الآخرون ويخبرهم بأن لديه مالا ففي هذه الحال يجوز له أن يلتقطها، ويجب عليه أن يعرفها لمدة سنة، وبعد السنة ينفقها وينتفع بها. فلو قدر أن أحدا قد جاءه بعد السنة فإنه يخيره، فإنه يعيد المال إليه، وإذا جاء في السنة سأله عن صفات اللقطة، فإذا عرف الصفات أعاد المال إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والفضة فقال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها. كانوا في السابق يضعون النقود في كيس من القماش يسمونه العفاص، ويقومون بأخذ حبل فيربطون به رأس هذا الكيس يسمونه الوكاء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها أي الكيس الذي كانت فيه، ووكاءها أي الحبل الذي ربطت به، من أجل إذا جاءك أحد وادعى أن هذه الأموال له فاسأل ما شكل العفاص، ما شكل الوكاء، ما لونه، كيف ربط، ونحو ذلك مما يتعلق به معرفة كون ذلك المدعي هو صاحب المال. وفي زمننا الحاضر يتمكن الإنسان من معرفة صفات لما يلتقط، فمثلا في النقود هي بأي عملة وما فئتها وهل هي جديدة أو في أثر الاستعمال وكم هي من ورقة ونحو ذلك، حتى يتأكد أن المدعي لها هو المالك لها. وهكذا أيضا إذا وجد مثلا قطعة من الذهب تعرف بها، فإنه في هذه الحال إذا ادعاها شخص سأله عن صفاتها فيخبر فيقول للآخر: عندي ذهب، من فقد ذهبا فإني قد وجدت ذهبا لقطة. فإذا جاءه إنسان وادعى قال: أنا فقدت ذهبا، سأله: ما حجم هذه القطعة التي فقدتها؟ وما شكلها؟ وما نوعيتها؟ وما صفتها؟ ليتأكد أن هذا المدعي هو المالك لتلك القطعة من الذهب. اسأل، اقرأ الأسئلة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز البيع والشراء داخل المسجد؟
المساجد بنيت لطاعة الله عز وجل، المساجد بنيت لطاعة الله جل وعلا ولذكره ولأداء الصلوات ولنشر العلم، ولم تبن من أجل البيع والشراء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يبيع في المسجد فقولوا: لا أربح الله بضاعتك، فقولوا: لا أربح الله بضاعتك. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يبيع أو أن يشتري في المسجد، خصوصا إذا كان ذلك برفع الصوت، إذا كان هناك رفع الصوت آثم لكونه يشوش على المسلمين المصلين والتارين والمتعلمين.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: هل يجوز أن يكون المأموم أقرب من الإمام إلى الكعبة من الجهات التي ليست جهة الإمام؟
لا بأس أن يكون المأموم أقرب إلى الإمام للكعبة في جهة غير جهته، لأنه لا يقال عنه في هذه الحال بأنه بين الإمام والكعبة، فلا يكون متقدما على الإمام لكونه في جهة أخرى غير جهة الكعبة. وقد كان المسلمون يصلون من الأزمنة الأولى بإمام واحد في هذا المسجد، ربما يكون الواحد منهم أقرب إلى الكعبة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إخباري بأني صليت في المسجد الحرام أو المسجد النبوي يعد من الرياء؟
إذا أخبر الإنسان غيره بأنه صلى في هذه المساجد إن كان على جهة الإخبار لم يعد رياء، لم يعد رياء. الرياء يقصد به أن ينوي الإنسان بعمله قبل أن يفعله غير وجه الله. فإذا كنت تقصد قبل دخولك للمسجد أنك إنما تصلي من أجل أن تخبر الآخرين بصلاتك في هذا المسجد، وإنما أتيت إلى مكة من أجل أن تفخر على الآخرين بكونك قد صليت في مكة وفي المسجد الحرام، فهذا رياء. أما الإخبار بعد الفعل فلا يكون رياء، لكنه قد يكون عجبا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يدخل في من عمل 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 الآخرة يريد بالدنيا، من هاجرت إلى بلد للعمل ماذا يصيب الدنيا وهل يأثم بذلك؟
المهاجر الذي يرضى الله عنه من هجر بلاد الكفر والمعصية والبدعة إلى بلاد الإسلام والتوحيد والسنة، يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، فهذا هو المهاجر بلسان الشرع. أما المسافر والمنتقل من أجل الدنيا ويظهر أنه إنما سافر من أجل الدنيا فهذا لا يقال عنه بأنه مهاجر، وإنما يقال عنه بأنه مسافر. أما من أظهر أن سفره لله وقال للناس إنما انتقلت لطاعة الله ولكنه في قرارة نفسه إنما يريد بذلك الدنيا، فهذا مشرك شركا أصغر، لأنه قد أراد بعمل الآخرة الدنيا.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: أثنى الله تعالى على الذين يوفون بالنذر، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وجاء في الحديث أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، كيف الجمع بينهما؟
الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الابتداء بالنذر منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وهذه الصيغة عامة. وأما النصوص التي وردت بالوفاء بالثناء على من أوفى بنذره فهذا بعد حصول النذر، وحينئذ الثناء من أجل الوفاء بالنذر، وأما ابتداء النذر فمكروه. ولا يمتنع أن يكون الابتداء بالشيء مكروها، فإذا ثبت لزم القيام به. ولذا مثلا في صلاة الجماعة يستحب أن يكون الإمام من أهل التقوى والعلم، فلو قدر أنهم قدموا صاحب معصية فنقول تقديم صاحب المعصية مكروه ولا حق لهم في تقديمه، وكان الأولى بهم أن يقدموا الأقرأ صاحب العلم، لكن لما تقدم وجب على الناس أن يصلوا معه، وحرم عليهم أن يفرقوا جماعة المسلمين فيصلوا جماعة أخرى، فأول هذه الجماعة كان مكروها ولكنه لزم القيام مع هذه الجماعة، فلا منافاة بينهما. بعض أهل العلم قال بأن النهي إنما يراد به النذر المعلق الذي علق على حصول أمر محبوب للمكلف، كما لو قال: إن شفى الله مريضي فعلي نذر أن أذبح شاة، فنقول حينئذ هذا النذر حصل قد يأتي أحد ويظن أنه إذا شفي المريض فإنما هو على سبيل المقابلة والمجازات لذلك النذر، ولا شك أن هذا اعتقاد فاسد، فالله جل وعلا غني عن عبادات المخلوقين. لكن الصواب أن كراهة النذر لا تختص بهذه الحال، وذلك لأن العبد قد ينذر فعلا فيأتيه الشيطان ويسوفه ويجعله لا يقدم على فعل ما نذره فيلحقه المأثم بسبب ذلك، ولذا لا يحسن بالإنسان أن يدخل نفسه في واجب ثم بعد ذلك قد يأتيه ما يصده عن ذلك الواجب فيكون ممن أخلف الله في وعده، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ثم قال: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة داخل المقبرة علما أنه لا يوجد قبور جهة القبلة؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور ونهى عن الصلاة في المقابر. ولذا فإن الصلاة إلى القبور ورد النهي عنها في الصحيح، ومما يشمله اسم القبور المكان المهيأ لأن يقبر فيه، وذلك لأن الشريعة لما وقع الناس في الشرك بالقبور وصرفوا شيئا من العبادات لأهلها منعت من الصلاة في المقابر وعند القبور، لئلا يفضي ذلك إلى عبادة هذه القبور من دون الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فقدت حذائي فذهبت إلى مرمى الأحذية فأخذت حذاء، فهل هذا يدخل اللقطة المنهية عنها؟
مرمى الأحذية إذا كان يوتر ما فيه الأحذية من أجل أن يذهب الناس إليه فيأخذون أحذيتهم، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تأخذ من هذه الأحذية، إذ ربما يعود أصحابها إليها. وأما مرمى الأحذية الذي يكون في محل القاذورات ولا يعود له أصحابه، أصحاب الأحذية ليأخذوا أحذيتهم منه، فمثل هذا لا حرج عليك في أخذ ما يكون فيه لأنه لم يعد ملكا لصاحبه، فأصبح الآن ليس لقطة وإنما هو من أخذ المال المباح، كما لو وجدت شخصا أخذ حذاءه فألقاه وقال: أنا لا أريد هذا الحذاء، فأصبح هذا الحذاء غير مملوك، ومن ثم فأخذه لا يعد لقطة وإنما يكون من أخذ المباحات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من عليه كفارة إطعام 6 مساكين هل يطعم هنا في مكة أو في بلده؟
في فدية الأذى الذي يفعل فيها الإنسان محظورا من محظورات الإحرام يخير الإنسان بين خصال 3: الأولى أن يصوم في أي مكان 3 أيام، وخصلة الثانية أن يطعم 6 مساكين طعاما، ويكون هؤلاء المساكين من أهل مكة من أهل الحرم، ولا يجوز أن يطعم في غير مكة. والخصلة الثالثة ذبح شاة في مكة لمساكينها لا تطعم منها شيئا، لقول الله جل وعلا: ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة أنه اشتكى الهوام في رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه وأن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. ويستثنى من كون المساكين من أهل مكة ما لو فعل المحظور خارج حدود مكة، كمن أحرم في الميقات وبعد تجاوزه للميقات بقليل قص شعره، فحينئذ نقول تصدق على ستة مساكين من مساكين ذلك المكان الذي قصرت شعرك فيه، أو من مساكين مكة، أنت بالخيار.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المأموم يسلم بعد التسليمة الأولى للإمام أم ينتظر التسليمة الثانية؟
الأفضل في حق المأموم أن ينتظر، فلا يسلم التسليمة الأولى حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، خروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: فإذا سلم فسلموا. فإن لفظة سلم قد يحتمل أن يراد بها التسليم الكامل بالتسليمتين، فمعناه أنك لا تبتدئ بالتسليم إلا إذا فرغ إمامك من التسليمتين، فهذا هو الأفضل في حقك والأحسن والأجدر، وهو الذي يعظم به أجرك. لكن لو قدر أن أحد المأمومين سلم التسليمة الأولى بعد بدء الإمام في التسليمة الثانية وقبل فراغه منها، فحينئذ لا حرج عليه في ذلك، ولا يؤثر هذا على صلاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا مر المأموم في الصلاة في قراءة على آية السجدة ماذا يفعل؟
أعد.
إذا مر المأموم في الصلاة على آية السجدة وهو خلف الإمام،
المأموم في الصلاة الجهرية يستمع لقراءة إمامه ولا يقرأ هو، لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلو قدر أن الإمام قرأ آية السجدة فإن المأموم يتابعه، إن سجد الإمام سجد المأموم، وإن لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم. أما في الصلاة السرية التي لا يجهر الإمام بالقراءة فيها، فإن المأموم إذا قرأ سورة سجدة فلا يسجد وحده إلا إذا سجد إمامه، ولا يحق للمأموم أن يسجد، لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما لو قدر العكس بحيث قرأ الإمام سورة فيها سجدة، فماذا يفعل المأموم؟ إن لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم. وأما إذا سجد الإمام سجدة التلاوة في الصلاة السرية، فحينئذ قال طائفة بأن المأموم مخير بين السجود مع إمامه وبين البقاء واقفا لكونه لم يسمع آية السجدة، والصواب أن المأموم مأمور في هذه الحال بأن يسجد مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام: وإذا سجد فاسجدوا، وهذا يشمل سجدة التلاوة التي تكون في الصلاة.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: امرأة أخذت عمرة وقبل أن تقص شعرها اغتسلت وتطيبت، فماذا عليها؟
المحرم يجوز له أن يغتسل ولا حرج عليه في ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مرارا وهو محرم، فلما قدم إلى مكة جاء إلى ذي طوى واغتسل فيها، بات فيها ثم اغتسل، ثم بعد ذلك دخل إلى مكة فطاف لعمرته. وأما بالنسبة للطيب فإن المحرم ممنوع من الطيب، لكن إذا استعمل المحرم الطيب نسيانا أو جهلا لا فإنه يعفى عنه ولا يطالب بفدية ولا يؤثر ذلك على إحرامه، ويجب عليه أن يكمل بقية مناسك عمرته، فإذا لم يبق إلا التقصير أو الحلق فعل ذلك.
إذا كنا أقول السائل عند الإحرام لم يقل لبيك اللهم عمره، فهل صحيح؟
إذا نوى الإنسان الدخول في النسك بقلبه بحيث لما جاء إلى الميقات نوى أن يدخل في العمرة وأن يلتزم بترك محظورات الإحرام، فحينئذ يجزئه ذلك ولا يطالب بأمر آخر باتفاق أهل العلم. الجمهور قالوا يكفي نية القلب، يكفي نية القلب بأن يجزم بقلبه الدخول في النسك واجتناب المحظورات، وقال الحنفية بأنه لا يكفي هذه النية إلا إذا اقترن بها فعل كالتجرد من المخيط وترك اللباس المخيطة أو قول كالتلبية، وعلى ذلك فهذا قد تجرد من المخيط ووجدت النية في قلبه، ومن ثم فإن إحرامه صحيح ما دام قد نوى الدخول في النسك في الميقات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل في بعض البلد أن بعض الناس يفطرون قبل الأذان ويقولون بأن الأذان ليس في وقته وإن الأذان للصلاة لا للإفطار، فما الحكم؟
هذا نوع من أنواع الفسق ومن أنواع صد الناس عن دين الله. فإذا الأذان شرع أن يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس جاز للصائم أن يفطر، ومن ثم يجب أن يكون الأذان في وقت غروب الشمس، ويجب على المسلمين أن يلتزموا بترك الأكل أو الشرب إلا إذا غربت الشمس، ولا بد أن تغيب الشمس من الأفق، فلو غابت خلف عمارة أو جبل أو غيمة فهذا لا يعد غيابا للشمس بحسب لغة العرب، وإنما لا يسمى غيابا وغروبا إلا إذا غابت في الأفق المعتاد الذي تغيب فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وحينئذ أولئك الذين يريدون من الناس أن يأكلوا في أثناء النهار بمثل هذه الدعاوى إنما فعلهم نوع من أنواع الزندقة، علموا بذلك أو جهلوا به، لأنهم يريدون أن يجعلوا الناس يطعمون في وقت وجوب الإمساك في حقهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل شخص يريد السفر وأذن قبل أن يخرج من بلده، وإذا صلى الظهر هل يقدر أن يقدم العصر ويصلي جمعا مع الظهر؟
المسافر لا يعد مسافرا إلا إذا خرج من بلده، وقبل أن يخرج من البلد فإنه لا يسمى مسافرا، لأن السفر أطلق عليه هذا الاسم من الظهور والوضوح، لذلك يقال أسفر فلان عن حجته وأسفرت المرأة أي كشفت عن وجهها، وهذا يسمى السفور. وحينئذ لا يسمى الإنسان مسافرا إلا إذا ظهر من بنيان بلده، وقبل أن يظهر من بنيان البلد لا يجوز له أن يترخص بشيء من رخص السفر لأنه لم يسافر بعد. إذا تقرر هذا فإن من حل عليه أول الوقت وهو مقيم فسافر وخرج من عامر قريته قبل أن يصلي، فهل يجوز له أن يقصر هذه الصلاة أو لا يجوز ذلك؟ قال الجمهور لا يجوز له ذلك. لماذا؟ قالوا لأنها قد وجبت عليه تامة بأربع ركعات، فوجب عليه أن يصليها كذلك ولو لم يصلها إلا بعد سفره. وهناك قول لطائفة من أهل العلم قالوا بأن من دخل عليه وقت الصلاة في بلد وسافر قبل أن يؤديها جاز له أن يقصرها، ولعل هذا القول أرجح القولين، وذلك لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن من ضرب في الأرض جاز له أن يقصر الصلاة، ولم يفرق بين كونه ضرب في الأرض قبل دخول الوقت أو ضرب في الأرض بعد دخول الوقت. ومن ثم فإن الصواب أن من سافر جاز له أن يقصر الصلاة ولو لم يسافر إلا بعد دخول وقت الصلاة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا تاجر وآخذ بعض المال من أصدقائي وأجعل له نسبة 20% من الأرباح أو الخسارة، فهل هذا الفعل شرعي؟
هذه المسألة على صورتين: الصورة الأولى أن يأخذ منه المال ويعطيه نسبة من المال، مثال ذلك أقول أخذ منك 100 وأضمن لك في كل سنة أسلمك 20 ريالا، فهذا النوع من أنواع الربا لأنه زيادة محددة معلومة، وبالتالي لا يجوز له أن يتعامل بها، وهي من محاربة الله ورسوله، ومما يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أما الصورة الثانية فأن يأخذ منه 100 ويقول سأعمل فيها، فإن حصل ربح كان لك 50% من الربح، لا بالنسبة إلى رأس المال وإنما بالنسبة للربح الذي يكسبه في أثناء السنة، وال50% الأخرى تكون لي أنا يا أيها العامل، وإن حصل خسارة فإنها تكون عليك يا صاحب المال. فهذه الصورة جائزة وهي من أنواع المضاربة، عقد المضاربة، وقد اتفق الصحابة على العمل به وإجازته، وكان أهل الجاهلية يعملون به فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله على جواز هذه المعاملة لأنهم كذا كانوا يفعلون، فالآية نزلت في تقرير ما كانوا يفعلونه.
يقول السائل هل يأثم من حفظ القرآن ثم نسي الكثير منه؟
حفظ القرآن نعمة ينعم الله بها جل وعلا على بعض عباده، وهي من صفة أهل العلم كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد ورد في الخبر عند الترمذي أنه يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولذلك فإن من من الله جل وعلا عليه بحفظ القرآن عليه أن يبذل الأسباب لبقائه. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الإبل إذا ربطت فإنها تنفر وتحاول الهروب، وحينئذ ينبغي بك أن تحذر من هروب حفظك كما تحذر من هروب إبلك. إذا تقرر هذا فإن العبد ينال الأجر بمجرد حفظه للآيات. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. لكن لو قدر أن الإنسان بعد هذا نسي شيئا من القرآن بدون قصد منه وبدون إهمال منه، فإنه لا يلحقه ماثم في ذلك. وذلك لأن الله تعالى قال ربنا على لسان المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل: قد فعلت، أي لا وآخذ الناس بنسيانه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدها إلى دينه عودة حميدة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.